بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا أبا زين.
فلما ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم غادما زاحني الباب وعرفت انه لن يخرجني من سخطه شيئا ابدا اي من الكلب، فاجمعت شيئا فيه من الكلب فاجمعت صدقه. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادما وكان اذا جاء متوكلا بدا بالمسجد وركع في ركعتين ثم يجلس الناس وصفق المخلفون يعتذرون ويحذرون له وهم 83 رجل. قال فلما
فقبل منهم
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على نيتهم واوكل سرائرهم الله. قال فلما جئت وسلمت من باب فتبسم تبسم الموقف وقال تعال، فمشيت حتى جلست بين يديه وقال ما خلفك وقد افتحت رايح. قلت والله يا رسول الله لو جلست بين يدي احد من اهل الارض لخرجت من سخط وبعد فاني لو حد استجاب حديثك
ولقد اعطيت جدلا
واني لو حد استجاب حديثك به كرضى عني به اليوم،
لا يوشكن الله
أن يسقطك علي، وإني لا أحب استجاب حديث صدق، إني لا أرجو
تجد علي فيه
إني لا أرجو فضل الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة
حين تخلفت عنك،
في هذه الغزوة التي تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد غدا. قال لي فقل حتى يرضي الله في ما يشاء. فسار اناس من بني سلمه فقالوا والله ما علمناك ان لم تذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ان تعتذر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما اعتذر المخلفون، وما زالوا يداومونني حتى
فقد كان كافيك ذنبك أو ذنبك.
فذلك استغفار رسول كافيك ذنبك.
فكان كافيك ذنبك استغفار رسول الله.
قال كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقوم أزال إلى أموني حتى أردت أن أرجع وأفت بنفسي. فقلت لهم هل قال مثل مقالتي أحد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثل مقالتك؟ وقال لهم مثلما قال لك. قال منهما فذكر لي هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. فقلت ولا رجلين صالحين.
قال فذكروا لي رجلين صالحين.
قال فذكروا لي رجلين صالحين. قلت منهما
قد شهد بدرا.
رجلين صالحين قد شهدا بدرا وتكون لي فيهم أسوة حسنة.
أسوة ما في حسنة فيهما أسوة أو إسوة.
هما مرارة.
خلاص قد ذكرتها قبل.
لا إله إلا الله.
فمضيت.
قال فمضيت فأمر رسول الله
حين ذكروهما.
لي فمضيت وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين ألا يكلمونا ولا يسلموا علينا. فلما بلغنا 40 يوما.
لا أنت تختصر تجيبها بالمعنى يا أبا. نريد باللفظ ما بالمعنى ما ينفع.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. باغي تدخلها أحسن. عند من هو الذي ما قرأ من 5 أيام؟ ناصر صح؟ من 5 أيام؟ من 5 أيام من؟ والبقية ما لهم ما يريدون يحفظونه كيف؟ من 5 أيام قبل 5 أيام سمعت أمس أنت سمعت عندك يا ماجدات فإنه سيهدين
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله
إلها
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤخذ من دون الله حرم ماله وحسابه على الله عز وجل
ودمه
حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
أحسن ما تعالي الوفاء قربا أحسنت. كم لك يا علي؟ أمس لا نريد الذين هم قدامى. كم لك يا صفوات؟ هات أحسنت. من أيضا زيه في حديث عتبان مش عثمان خلاص خيرا. أحسنت مروان.
وعن جنب المرفوع عن تحت الزاكر ورد المسلم واكرم في اوقات صحيح انه مرفوع في صحيح البخاري عن مجالة بن عبد الله قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتل كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاثة واحد وصحى عن سحرة رضي الله عنها أنها أمرت بساحر بجارية لها سحرتها فقتلت وكتب صحى عن قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب
أحسن حبيت يا توفيق هات ارفع صوتك ولكني لدغت لا رغية عرضت علي الأمم قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فلم يشركوا وذكروا أشياء فخرج النبي فقام عكاشة أحسنت محمد حبيت يا محمد قبل أمس خلاص يكفي قبل أمس عبد الرحمن حبيت هات خلاص ما يكفي هذا يا عبد الرحمن من هو الذي ما سمع ناصر كم لك من سمعت 4 أيام هات مثوبة عند الله
الصالح عليه وجعل من المكان توقف النتيجة وعلى الطعام. وقال الله تعالى: الذين قرضوا على أمين المسجد لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا بها قبل دخلتهم. قال: يا رسول الله فيما يكون المصارع. قال: فمن أخرجها. والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الرجل صلى الله عليه وسلم: إن الله زوي للأكبر أيدي المشارك والمغاربة، وإنه أمتي سيبلغ من كها ما زوي لي منها. وأعطيت ابن زين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكهم بسبب سنة بعامة ولا يسلط عليه ولا يسلط عليهم عدو سوى أنفسهم ولا يسلط عليهم عدو سوى أنفسهم
فيستبيح
بفضله. وقال ربي: يا محمد، إذا قضيت قضاءً فإنه لا يراد. وإني أعطيت لأمتك أن لا يهلكهم بسنة عامة ولا يشرف عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بفضله. ولا يحكم عليهم بأكبارها فيكون بعضهم بعض ويسمي بعضهم بعض. رواه القرآن في صحيح. وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة لو وقع عليهم السيف لم يرفع إليهم الذئب ولا تقوم ساعة حتى يكون في أمتي يلحق بعضهم المؤمنين ويعبد بعض أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي
دجالون ثلاثون
كذابون ثلاثون كذابون. وكل يزعمون أنه نبي وأنا خاتم من النبي لا نبي بعدي. ولا تزال قائدا من أمتي على الحق منصورون. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك
وتعالى. أحسنت. البقية غدا، الذي ما سمع اليوم غدا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما حال هذا الحديث؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد عندك يا أبا علي. ما يشهد لعمن؟ ارفع صوتك. هذا أبي سعيد من حديث أبي هريرة وجاء عن غيرهما. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يرد لهم السويق فعكفوا على قبره بعد أن مات. ما حال هذا الأثر؟ من أخرجه؟ من؟ نعم، عند ابن جرير عن مجاهد وسنده صحيح. والذي قال كان يرد لهم السويق للحاج من هو؟ أخرجه البخاري. الناس في باب القبور ينقسمون عندك يا محمد؟ ما هي؟ ما قلنا زيارة القبور، قلنا الناس في باب القبور، ما هو في زيارة القبور؟ حسين، وهي نعم ثلاثة أقسام. القسم الأول: الغلاة الذين غلوا في القبور فعبدوها من دون الله عز وجل وبنوا عليها القباب وصرفوا لها كثيرا من العبادات، وهذا يصنعه الشيعة والصوفية. وقسم فرطوا فيها فأضاعوا حقوقها وأهانوها وبنوا عليها ونبشوها، وهذا فعل الجهلة وفعل بعض الملاحدة والشيوعية ومن إليهم. وقسم وهم أهل الحق الذين أعطى القبور حقها لا إفراط ولا تفريط، لا يبنى عليها ولا يمر عليها ولا تهان ولا تنبش ولا تعظم وتعبد من دون الله تبارك وتعالى. أحسنتم. حديث لعن الله زائرات القبور ما حاله؟ من هنا رائد. ولعن الله زوارات القبور، تفضل. هذه المسألة قد تقدمت معنا، وهي إذا وجد القبر في المسجد كيف يصنع به؟ ينظر ما هو الأول، فإن كان القبر قبل المسجد يهدم المسجد ولا يجوز أن ينبش القبر، وإن كان المسجد بني قبل القبر فوضع القبر في المسجد فهنا لا بأس أن يخرج الميت ويوضع في مقابر المسلمين بهذا التفصيل. فالذي سبق له الحق، الذي سبق له الحق، والذي تأخر يخرج المسجد أو القبر. المهم في الخلف الصرح، إن كان جاء بعد المسجد فينقل إلى مقابر المسلمين، وإن كان قبل المسجد فالمسجد يهدم، فإن كان جاء بعد المسجد لكنه خارج يفصل، يفصل من المسجد، يفصل حتى لا يحصل من ورائه مفسدة. طيب قلنا هذا الحديث لعن الله زائرات وزوارات، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فما حكم زيارة النساء للقبور عندك يا أبا الزبير؟ ها؟ يجوز. ما هو حديث عائشة؟ أي نعم، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها ما تقول إذا زارت القبور. وأيضا من يأتي بدليل آخر؟ حسين، مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. ها، عند من أيضا؟ يوسف. حديث زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإن العلة التي لأجلها شرع زيارة القبور للرجال هي ترقيق القلوب وتذكر الموت والآخرة، وهذا عام للرجال والنساء. وأيضا عندك أن عائشة زارت قبر أخيها في زمن الصحابة ولم ينكروا عليها فزوروها. نعم، الذي تقدم الذي ذكره. ها، من يزيد؟ ما الحديث هذا الذي قرأناه ذكرنا قبل قليل أنه ضعيف؟ لعن الله زائرات القبور حديث ضعيف، ولعن الله زوارات القبور مختلف فيه وعلى صحته، فإن فيه زوارات صيغة مبالغة التي دائما وهي تزور القبور تعمل عندها البدع والمخالفات الشرعية، فهذا يخشى عليها من اللعنة، ولهذا يقول بعض أهل العلم الأولى لها ألا تزور الأحسن، لكن لو زارت يجوز، جمعا بين هذه الأدلة التي تقدمت وزيارة القبور تنقسم إلى كم محمد؟ وهي تقرأ من الكتاب، لا تقرأ من الكتاب. أيوة. نعم، زيارة شرعية وزيارة شركية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية أن تزور القبور وتسلم على أهلها وتنصرف، والزيارة الشركية ما هي؟ عندك أنزار. نعم، أن يقع في الشرك في هذه الزيارة كالطواف حول القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم. والزيارة البدعية هي التي لا، نعم، يحدث في تلك الزيارة البدع ولا يصل أحد الشرك، كان يصل إلى ذلك المكان فيغرس عليه الأشجار ويصلي بجانب القبر معتقدا أن الصلاة في ذلك الموضع تقربه إلى الله جل وعلا، وغير ذلك يقول هجرا، يتسخط، يبكي، وهكذا ينوح عند القبر. هذه قد تكون زيارة محرمة وقد تكون بدعية. نعم.
عندنا واحد خبر لا أبوه هذا المدرسة اسمه كامل أجا أخوه التالي يكسر اللي من فوق عمل دعامة رجع الصبر جاهز رجع.
طيب الاسمنت هذا عمله مرتفع ولا في الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدعن قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، بمعنى سويته بالأرض. فإذا كان مرتفع وسواه هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإنما يجعل على القبر علامات فقط حتى يعرف أنه قبر حتى لا يداس، أما يبنى عليه هذا يأتي يعمل اسمنت، والآخر يأتي ويعمل بلاط، والثالث يعمل غرفة، والذي بعده يأتي يقول لا أنا جدي أفضل فيعمل قبة، والذي بعده يأتي يعمل عمارة، والذي المهم والناس يتوسعون، وهذا فتح باب البدع. لكن يجعل عليه علامات، فإن كان هناك عليه صبة مرتفعة وكسرها يكسرها ويبقي علامات، يكسرها ويبقي علامات ما لم يحصل من ذلك مفسدة. ليس معنى هذا أنك تذهب إلى المقابر تكسر القبور وتفتح باب الفتن، لكن لو كان أبوه فهو أحق بتغيير هذا المنكر، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه. إن كان أبوه يكسر ويعيده على السنة، يعمل له علامات فقط. طيب، أما أن يذهب يكسر قبور الآخرين لا، ينصحهم، ينصحهم نصيحة، فإن قبلوا هم الذين يكسرون.
هل يقول بعد أن يسلم على المقابر هل يسلم على ميته؟
ما في دليل على التخصيص، ما في دليل، إنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا الذي جاء فيه التخصيص. أما المقابر فيسلم عليهم جميعا، هذه السنة. أما أنه يسلم على صاحبه مخصص فما على هذا دليل، لكن يزور القبر، يزور القبر بالتخصيص، يعني نيته زيارة القبور وزيارة قبر قريبه بالتخصيص، لا بأس في هذا، ما في شيء. ثم يسلم على الكل. نعم. ها سهل، إذا كان من أجل تماسك التراب ومن أجل أن يعلم القبر فلا بأس، لأن الناس إذا لم تكن على القبور علامات يدوسونها ويطعونها بأقدامهم، تجدهم عند الدفن يمرون على القبور، لكن لو كانت معلومة ما يمرون عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. عند من هذا الحديث؟ عند من هذا الحديث؟ من يقول أنا؟ حديث، ما لكم سكتتم؟ ولا واحد شجاع؟ عند أكرم. حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي على كل رأس 100 عام في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ما حال هذا الحديث؟ من صحابيه؟ ها عند من؟ على رأس كل 100 عام يأتي في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. عندك
هذا يستدل بحسن البناء إنما خرج إلا على هذا الحديث.
أنا أسأل ما حال الحديث، ما أسأل عن حسن البناء. ما لنا والحسن البناء؟ حسن البناء صوفي ضعيف، أو كل ما استدل به حسن البناء يكون ضعيفا؟ من هنا هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أظنه عند أحمد والترمذي، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، فهو حديث صحيح بلا شك ولا ريب، حديث صحيح. ولكن معناه ينطبق على من تصف بصفات المجدد، ومعنى المجدد الذي ينشر العلم الذي كان قد نسيه الناس وغفلوا عنه. وليس معنى هذا أنه يأتي بشيء جديد، لا، هو ما يأتي بشيء جديد، ولكنه يذكر الناس بما نسوا ويعلمهم ما جهلوا، ويحيي فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الناس يطرأ عليهم الجهل والشرك والبدع وتمر بهم فترات يكون أحيانا ربما الجهل والشرك هو السائد، تجد الفقيه وخطيب المسجد والقاضي مشرك في بعض الأزمان، يعني معلم الناس مشرك عنده شرك، القاضي تجده مشعوذ يذهب إلى السحرة والمشعوذين وهو القاضي، وخطيب الجمعة تجده لص وظالم وعنده ما عنده. فيأتي من يجدد للناس دينهم بمعنى يظهر لهم السنن التي نسوها ويعلمهم ما جهلوا، هذا يقال له مجدد. وهذا يأتي في كل رأس 100 سنة من أهل العلم من يجدد للأمة أمر دينها، ليس بمعنى أنه يأتي بشيء جديد، فدين الله عز وجل كله جديد، ولكنه يذكر الناس ما جهلوا ويعلمهم ما نسوا وهكذا. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حديث: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فمنعني، واستأذنت أن أدعو لها فأذن لي. هذا خطأ بارك الله فيك، الحديث ما هو هكذا. ما الفرق بين الدعاء والاستغفار؟ كل واحد كيف يذله بالدعاء ويمنعه من الاستغفار، لكن استأذنه أن يزورها فأذن، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، لم يأذن له في الاستغفار لها. لكن تخصيصه، نقول تخصيصه عند الزيارة، هذا بلا شك ولا ريب أن الإنسان يدعو لقريبه الميت المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا إيش؟ إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له، تدعو له في السفر، تدعو له في الحضر، في السجود آخر الليل بين الأذان والإقامة، في سائر أحوالك تدعو لأبيك لأمك لمن مات من أقربائك من المسلمين. لكن تخصيص الدعاء له عند الزيارة، تقف عند قبره وتدعو له، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل يخص ذلك. هذا الباب فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التشديد في البعد عن الشرك وحماية التوحيد، لأن هذا ليس من الأمور الهينة التي يتساهل فيها الناس. ويا لله للعجب كيف ترى بعض المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام يهتم بأموره الدنيوية ولكن لا يبالي بعقيدته. فمثلا على سبيل المثال، بعض غلاة الصوفية قد تجدهم يهتمون كما قال بعض الناس بملابسهم وثيابهم، فيلبس أحسن الثياب وأنظفها وأطيبها وينظف مكانه وبيته ومسجده ويجعل له البخور والعود وغير ذلك، تجد تلك الروائح الجميلة والمناظر الحسنة، لكن لا يبالي إذا اتسخت العقيدة. العقيدة سهل، لو دخل فيها الشرك والبدع والخرافات فهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. فالتوحيد يجب أن يصان وأن يحافظ عليه وأن يحمى مما يشوبه من الشرك ويدخل عليه.
ترك اللعب يا ولد، قم اجلس اقرا اكتب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد قولا وعملا واعتقادا، وحذر أمته حتى من الألفاظ التي إن قالوها خدشوا في توحيدهم، وهي ألفاظ ولو لم تكن من الشرك الأكبر. وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام وحبه لأمته وخوفه عليهم. ولهذا قال الله في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال محمد بن علي بن الحسين أي لم يصبه من ولادة الجاهلية، يعني معنى أنه جاء من نكاح شرعي ليس كحال بعض الناس. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي صعب وشاق عليه ما يشق على أمته، فإنه جاء بالرحمة وجاء بالتيسير وجاء بالتسهيل، ولم يأتي بما يشق على هذه الأمة في دينها وعبادتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنهما. وهنا فائدة عند هذا الحديث، وهي أن هذا من الأحاديث القليلة التي يضعفها العلامة الألباني ويصححها شيخنا الوادعي، هذا من الأحاديث القليلة التي يضعفها العلامة الألباني ويصححها شيخنا رحمه الله، مع أن العكس كثير، يصحح الألباني ويضعف الشيخ مقبل كثيرا، لكن هذا من العكس وهو قليل. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أمته المشقة، بل والله عز وجل كذلك. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن شفقته ورحمته وحلمه سبحانه أن شرع لنا هذا الدين وأرسل إلينا هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وسلامتكم من الشرك والبدع والضلال والانحراف، وهكذا حريص على سلامتكم في الدار الآخرة من العذاب. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هنا قيدت بالمؤمنين، وفي آية أخرى عممت بالعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عام، رحمته عامة لكل الخلق، ولهذا دعاهم إلى الخير وحذرهم من الشر. ومن حرصه ومن رحمته أن علمنا التوحيد وحذرنا من الشرك. قال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى ذلك: مع ما حباه الله عز وجل من الرحمة والشفقة والحرص والتيسير، لو أعرض الناس يا محمد أنت لا تتقهقر ولا تهتز ولا تيأس، كما قال الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذا أعرضوا فأنت على خير، هم الذين خسروا، أما أنت لست بخسران، توكل على الله وابق على ما أنت عليه واعتمد عليه وثق به سبحانه وتعالى. وهذا درس لسائر الأمة، أنه إذا كان العبد على الخير والطاعة والتوحيد ودعا إلى ذلك ولم يجد من يقبل منه ويستجيب له ويأخذ عنه أنه لا يبالي، فإنه إن نفع نفسه فقد حصل على خير عظيم، وإن سلمت نفسه من العذاب فقد حصل على خير عظيم، وإن صار من أهل الجنة فقد حصل على خير عظيم. أجاب الناس أم لم يجيبوا؟ استجابوا له أم لم يستجيبوا؟ تابعوه أم لم يتابعوا؟ فقد قام بما أوجب الله عليه وحصل على خير عظيم في نفسه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وهو كما قال فقد صححه العلامة الألباني وشيخنا الوادع رحمة الله عليه من المتأخرين، وقبلهم شيخ الإسلام وابن عبد الهادي والنووي وجماعة صححوا هذا الحديث حديث أبي هريرة لما له من الشواهد الكثيرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ومعنى ذلك أي لا تعطلوها من العبادات كالصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك والدعاء، فتجعلونها كالمقابر، فإن المقابر ليست موضعا للعبادة وليست موضعا للصلاة وليست موضعا لقراءة القرآن، فلا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. وأيضا يقال في هذا الموضع لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا فيها الأموات، أو لا تبنوا بيوتكم على المقابر، لا تجعلوها قبورا فإن هذا لا يجوز. وأيضا من معاني هذه الكلمة لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى أن المقابر لا يصلى فيها ولا يدعى فيها من خارجها، يعني لا يصلى في المقابر ولا يدعى فيها ولا أيضا يعني يقرأ القرآن عندها، فإن هذا من البدع والمحدثات. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادون الزيارة إليه والذهاب إليه في وقت معين من السنة والعام، لأن العيد وما يعود ويتكرر في زمن واحد في العام. ولهذا قال أهل العلم ليس من السنة أن من دخل المسجد للصلاة، المسجد النبوي للصلاة، أن يزور القبر. ليس من السنة أن يجعل ذلك ديدنه في كل صلاة. إذا ذهب يصلي الفجر يبدأ يزور القبر، وإذا ذهب يصلي الظهر يذهب يزور القبر، وإذا ذهب العصر كذلك والمغرب والعشاء، هذا ليس من السنة، هذا يدخل في البدعة، ولكن يزوره متى تيسر بدون تكلف ولا تحديد. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. لكن الذي يأتي من مكان بعيد وصلى في المسجد النبوي يستحب له زيارة القبور، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وكيف تبلغه؟ جاء من حديث ابن مسعود عند النسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. ليس معنى هذا أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم من قبره من المدينة إلى هنا إلى صلاح الدين، ليس هذا المقصود. وإنما صلاتكم تبلغني، أي عن طريق الملائكة، عن طريق الملائكة. وهذا فيه حث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك. وأحظى الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، أهل السنة، طلاب العلم، هم أحظى الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقرؤونه في الكتب كثيرا ويدرسون أحاديثه، وكلما مر بهم قالوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحصلون على خير عظيم، ويتكرر عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرات المرات في مجالسهم. ولهذا كانوا أحظى الناس بهذه العبادة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ورفعت له بها عشر درجات، وحطت عنه عشر خطيئات. ويستفاد من هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب إلا في العمر مرة، ثم بعد ذلك تكون مستحبة، الإكثار منها مستحب. ويستفاد من هذا أيضا أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء، ينتفعون بدعاء الأحياء. قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية وفي صدقات الأحياء وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، فدعاء الأموات دعاء لهم ينتفعون به. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيه إشارة إلى ذلك. وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام لا تكون بشد رحل، فإنما جاء من تلك الأحاديث التي فيها من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث باطل موضوع مكذوب، فليس من شروط الحج ولا من واجباته ولا من مستحباته زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض الجهلة يقولون حج وزار، حج وزار، حج وارتكب بدعة، هذا معناه. وإنما من وصل إلى المدينة وتكون زيارته وشد الرحل والسفر لأجل المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها المسجد النبوي. فإذا وصل المدينة هناك يشرع له أن يزور القبر، أما يسافر من مكة من أجل زور القبر هذه بدعة، أو يسافر من اليمن من أجل زور القبر هذا محدث، فإن شد الرحال لا يكون إلا إلى الثلاثة المساجد فقط، أما القبور فلا يشد الرحل إليها. فإذا وصل المدينة واستقر فيها شرع له أن يزور القبر للأدلة الكثيرة في زيارة القبور بدون شد رحال.
يكفينا هذا.